مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دامت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. نحن نتواصل معكم من الآن إلى تقريبا ما يقارب الساعة من الآن، وبالتالي بالإمكان أن تشاركونا في هذه الحلقة المباشرة مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السريدي. مرحبا بك دكتور.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام، وتهنئة بمناسبة معرض الكتاب في الشارقة وهذا الإقبال الجميل الرائع.
وبمناسبة حقيقة معرض الشارقة الدولي للكتاب نخصص حلقة تتناول القراءة، وإن كنا قد تحدثنا سابقا عن القراءة. نذكر فقط دكتور المستمعين الكرام بأرقام التواصل معنا 600-55-1688، 600-55-1688. كذلك مستمعين الأعزاء بالإمكان أن تتواصلوا معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 6688. فنون الحياة متاح لكم ولاستفساراتكم وتساؤلاتكم حول موضوع حلقتنا لهذا المساء، وكما قلنا عن فن القراءة. دكتور فهد، نحن تحدثنا في حلقات سابقة وخصصنا الكثير فيما يتعلق بالقراءة وآليات القراءة، لكن نريد أن نتحدث في هذه الحلقة وبمناسبة معرض الكتاب، نريد أن نقوم بنوع من التذكير، بنوع من التشجيع على القراءة، نتطرق إلى نماذج حية نعيشها في حياتنا وتجارب حول القراءة.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأتمنى للجميع التوفيق. ونحن نعيش أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب، ونشاهد هذا الزخم الإعلامي والثقافي الكبير الذي يصحب هذا الكتاب. سبقا تحدثنا عن فن القراءة باعتبار الآلية كما تفضلت، كيف تقرأ كتاب وكيف تختاره. نحن هنا سنتحدث عن التشجيع، مجموعة من النماذج الحية للتشجيع على القراءة في وطننا العربي. لماذا نقرأ؟ ما السبب؟ مما يحزن يا أخي الكريم أننا أمة اقرأ، ومع ذلك وإعجازنا الحقيقي في القرآن، ومع ذلك نحن أقل الأمم قراءة. أكثر الكتب مبيعا في وطننا العربي كما تثبت الدراسات مرتبة كما يلي: الأول كتب الطبخ، الثانية كتب الرجيم، الثالثة كتب الرؤى. فنأكل ثم نبحث عن تخفيف هذا الأكل من خلال الرجيم، فإذا نمنا بدأنا في الأحلام وبحثنا عن من يفسر أحلامنا، مع أن المفترض أن نكون أمة تقرأ. متوسط ما يقرأه الأوروبي مثلا يصل إلى 40 كتابا سنويا، بينما متوسط ما يقرأه العربي في السنة الواحدة لا يتجاوز 20 كتابا. المطبوع العربي كل 12 ألف عربي يصدر لهم كتاب واحد في السنة، يعني لو مروا على كل واحد قرأ سطر، وهذه مشكلة، بينما المطبوع في الغرب أعداد هائلة. العرب يصدرون 16 ألف كتاب سنويا، في الولايات المتحدة فقط يصدر أكثر من 85 ألف كتاب سنويا. نحن نقول بأننا نقرأ لأننا أمة اقرأ. الدافع للقراءة أمر عظيم، أوله وأهمه وأعظمه أن القراءة وسيلة مهمة جدا لتحصيل العلم الشرعي. من خلال القراءة تقرأ كتاب الله وتقرأ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقراءة باب، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. النصوص كثيرة جدا لسنا في مجال ذكرها للتشجيع على القراءة وأهمية القراءة. معرض الكتاب بين أيديكم الآن، فليكون دافع ومشجع للقراءة. من أسباب أو لماذا نقرأ؟ القراءة وسيلة لتوسيع المدارك والقدرات. المرء أحيانا حين يقرأ في اللغة والأدب والفقه والعقائد والتفسير والتاريخ إلى غير ذلك، يقرأ ما ألف قديما وحديثا، تتوسع مداركه، القدرات العقلية من خلال بناء تراكمي من خلال هذه القراءة. عندما تطرح مشكلة في مجلس على بساط البحث والمناقشة فإنك تجد الذين يملؤون هذه المسألة بالبحث والمناقشة هم أصحاب القراءة، لأن مداركهم ومقدرتهم واعية جدا من خلال كثرة اطلاعهم، توسيع المدارك من خلال القراءة. أمر ثالث، القراءة وسيلة لاستثمار الوقت. المرء يا أخي محاسب على وقته، ستحاسب يوم القيامة على وقتك.
لذلك دكتور ديننا يحثنا على القراءة، فكانت أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. وهناك أمثلة كثيرة يعني موجودة في دين الحنيف تشجع على العلم والمطالعة والقراءة.
صحيح، ومن استثمار الوقت أن تشغله بالقراءة في النافع المفيد. القراءة يا أخي وسيلة للتعويد على البحث، حينما تواجه إنسان مشكلة أو يطرق باله سؤال يعمد مباشرة إلى السؤال، وهذا موجود في مجتمعاتنا. خلينا نعترف، أنا أفاجأ في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا أسئلة تقول كيف يسأل هذا، كيف يسأل سؤال بسيط جدا، بسيط جدا، لو كلف نفسه فقط أن يبحث ولا يقرأ لما احتاج أن يسأل. السبب أننا عودنا جملة كبيرة من أطياف مجتمعاتنا أن تبحث عمن يعطيها الشيء جاهزا ولا تبحث. القراءة هي وسيلة تعودك على البحث والقراءة، يعني لا تسأل إلا في أضيق الحدود.
طيب دكتور، الآن في الوقت الراهن مع وجود التلفاز، مع وجود الفيسبوك والتويتر وأمور كثيرة يعني بالإمكان أن تلهي المرء عن القراءة وخاصة قراءة الكتب، فبالتالي أين بالإمكان أن يجد المرء نفسه في ظل هذا الزخم فيما يتعلق بوسائل الاتصال وغيرها؟
المفترض أن تكون وسائل اتصال معينة، دافع ومشجع للقراءة، وليست حابسة أو مضيقة أو سارقة للقراءة.
عفواً دكتور، يعني أنا أمس كنت في حوار مع أحد الناشرين يقول أن مسألة النشر في 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 الوطن العربي تشكل يعني نسبة في 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 هبوط، نسبة في هبوط. الآن يجب أن نحرص على مسألة وجود تويتر، وجود الفيسبوك، وجود ملهيات أكثر تلهي خاصة المجتمع الشاب في الوطن العربي.
ينبغي أن نستخدمها للتشجيع. أنا أتمنى أن تتمكن أستاذ محمد في هذه الحلقة والحلقة القادمة أن مثلا نضرب مثال لفتاة سعودية جعلت من تويتر مركزا للتشجيع في القراءة، تختار كتاب، لعلها تكون نموذج لاستخدام وسائل الإعلام بدل أن تكون ملهية أن تكون مشجعة. انظر في معرض الكتاب على سبيل المثال، في المداخل الآن اختير شعار لكل مدخل مكتوب عليه كلمات معينة.
نعم.
واحدة من الشعارات التي لفتت انتباهي اليوم وأمس في معرض الكتاب، لنجعل من القراءة عادة يومية لا يمكن نتخلى عنها. هذا الشعار الجميل العذب هو جزء مما نريد. نعم. مما يشجعنا على القراءة، نعرف لماذا نقرأ يا أخي الكريم. الآن في القراءة وسيلة للإفادة من تجارب الآخرين، تجارب الأمم الأخرى لا يمكن أن نحققها إلا من خلال القراءة. حين تقرأ وتعتاد على القراءة تعطي لفكرك امتداد واسع على مدى الزمن، بدءا بالتدوين ومعرفة التجارب. إذا أردت أن تتحدث عن الإبداع كما سيحصل في حلقاتنا القادمة، كيف نصنع طفلا مبدعا، لا يمكن هذا بغير القراءة. كيف تتعامل مع أطفالك، لا يمكن هذا بغير القراءة. كيف تربي أبنائك على مسألة معينة، لا يمكن هذا بغير القراءة. هذه فرصة مهمة جدا من خلال قراءة أن تعرف وترى تجارب الأمم الآخرين. أيضا القراءة وسيلة تربوية، نحن الحقيقة نعاني ضعف في الهمة سواء في طلب العلم، في الدراسة، في المذاكرة، لا يمكن هذا إلا من خلال القراءة. وأمس أنا في المعرض أيضا قابلت شخصا أشار إلي إلى دراسة مهمة، أستاذ من جامعة فرجينيا عربي، يقول ثبت من خلال الدراسة في الجامعات الأمريكية أن القراءة اللامنهجية اللي يسمونها القراءة الحرة تزيد من مقدرة الطالب على التحصيل الدراسي. إذا كان عند الطالب ساعات قراءة حرة، هذا ما يزيد على تحصيله الدراسي ولا يضعف. هذا بروفيسور في جامعة فرجينيا، وجدته أمس في معرض الكتاب وزرته وإياه عدد من الأجنحة.
جميل. نحن نذكركم مستمعين الكرام بأننا على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج فنون الحياة. رقم التواصل معنا 600-55-1688 600-55-1688. أرقام التواصل معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 6688. إذا كانت لديكم بعض التجارب للتشجيع على القراءة، إذا كانت لديكم بعض الأساليب للتشجيع على القراءة بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للكبار، نتمنى أن تشاركونا إياها من خلال البرنامج والاتصال عبر الأرقام المذكورة قبل قليل. معنا الآن دكتور فهد وأيضا مستمعين الكرام الأستاذ راشد الكوس مدير مشروع ثقافة بلا حدود. مرحبا أستاذ راشد.
مرحبتين أخي محمد. في البداية أرحب بكم وأرحب بضيفك الكريم دكتور فهد. وأكيد يعني أنا سعيد اليوم حقيقة شخصيا بأن أشارك وياكم في هذا البرنامج.
الله يكرمك.
سعيد بوجود الدكتور معنا في مرة حقيقة اللي هي جزء لا يتجزأ منها يعني.
جميل جدا. أستاذ راشد كونك مدير مشروع ثقافة بلا حدود وهذا المشروع الرائد في 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 الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، نحن نتحدث عن نماذج تشجيع للقراءة في المجتمعات العربية، فأين وصلتم في هذا المشروع وكيف كانت البداية نحو يعني تقديم هذا النموذج الحي للتشجيع على القراءة؟
نعم طبعا في البداية مشروع ثقافة بلا حدود هي مبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتوفير مكتبة لكل بيت في إمارة الشارقة، ولله الحمد الفئة المستهدفة من هذا المشروع 42 ألف أسرة بتغطي إمارة الشارقة والمدن التابعة لها. طبعا الهدف الأساسي من أول شيء المشروع مقسم إلى مرحلتين.
ممتاز.
المرحلة الأولى اللي هي توفير المكتبة وتوفير الكتب في كل بيت، والمرحلة الثانية اللي هي تعزيز مبدأ القراءة اللي هو يتوازى مع مراحل التوزيع. فالحمد لله رب العالمين قطعنا شوط كبير من هذه المرحلة، يعني لين اليوم نحن الحمد لله وزعنا ما يقارب 175 ألف كتاب.
نعم.
يعني 175 ألف نسخة
ما شاء الله.
ل3500 أسرة تقريبا. ولله الحمد يعني
إيش آلية التوزيع اختيار هكذا ولا لها آلية معينة؟
طبعا دكتور في لجنة في المشروع منبثقة من المشروع اسمها لجنة اختيار الكتب،
ما شاء الله.
هي لجنة مختصة في اختيار نماذج معينة من الكتب وفي في كل المجالات، في الأدب، في التاريخ، في الإسلاميات، في الروايات. طبعا كل بيت وكل أسرة تحصل على 50 نسخة من الكتاب العربي، 20 نسخة للأطفال و30 نسخة للبالغين وللكبار.
جميل. أنا أعتقد أيضا أن هناك مسألة مرتبطة بكل أسرة وكل منزل، هناك نوع من الاختلاف قد يكون على حسب نوعية الأفراد المتواجدين في كل منزل، صحيح هذا الكلام؟
نعم ما في شك. طبعا نحن أول شيء راعي، طبعا نحن تم توزيع على حسب التوزيع الجغرافي للإمارة في البداية، ومن ضمن توجيهات الشيخ أبدور بأن نحن نبتدي في المناطق النائية اللي هي يعني يكون فيها شح نوعا ما في موضوع الكتب والمكتبات. لله الحمد أغلب هذه المناطق أو خلنا نقول كلها تغطت لله الحمد بالكامل، وباقي لنا المدن الرئيسية اللي هي أربع مدن اللي هي كلبة وخرفكان والذيد والشارج إن شاء الله بإذن الله.
جميل.
فالكتب يتم اختيارها على حسب احتياجات الأسر الإماراتية. على سبيل المثال كتب الطبخ متوفرة للأم الإماراتية وربة المنزل بحيث أنها تستفيد من هذه المكتبة وترجع لها بشكل دائم. طبعا هذا باعتماد الزوج للوجبة، أول شيء يعتمد الوجبة وبعدين هي تطبخ. الموضوع الثاني الأطفال، طبعا هناك كتب مختارة بعناية للأطفال لتنمية مهاراتهم وتعزيز القراءة لديهم. نختار الكتب اللي هي تشجعهم على القراءة. نختار أهم شيء نحن من طبعا في عندنا معايير في اختيار الكتب، وهذه المعايير مكتوبة في استمارة ترشيح الكتب لدور النشر. منها بأن الكتاب يجب أن يكون حديث، يجب أن تكون الرسومات في هذا الكتاب مشوقة.
بالنسبة للكتاب الطفل يعني نفسه.
بالنسبة للكتاب الطفل عندنا معايير خاصة بكتاب الطفل ومعايير خاصة لكتب الكبار.
ممتاز.
المعايير الخاصة لكتب الأطفال أن الرسومات يجب أن تكون مشوقة وملفتة للطفل، المواضيع هادفة، يعني كثير من هذه الأمور راعيناها. أيضا ننتقل لقسم الكبار، أيضا هناك معايير اللي هي نوع الورق المستخدم والغلاف يجب أن يكون بشكل لائق، يعني كل هذه الأمور خدناها بعين الاعتبار. وطبعا في الأساس الموضوع شيء أساسي طبعا عندنا، ولكن احنا بتعاوننا مع دور النشر لله الحمد في تفاعل كبير من دور النشر. لأن نكون صريحين يعني كمشروع بيخدم 42 ألف أسرة أخي محمد، نحن بنشتري 2,100,000 كتاب من خلال المشروع، فهذا بحد ذاته يعتبر دعم للناشر العربي والكتاب العربي في الوطن العربي بشكل عام. يعني
ممتاز. طيب نعم. سؤال للأستاذ راشد، الآن هذا الكتاب أو هذه المكتبة المتواجدة في كل منزل هل يتم تحديثها؟ نعم. أنتم الآن وصلتوا تقريبا مجموعة من المكتبات لبعض المنازل.
نعم.
الآن فلنفرض أن منزل من المنازل انتهى من هذه الكتب.
نعم.
خلاص انتهى دوركم وانتهى دور نعم. هذه المكتبة؟
نعم. طبعا نحن في عملية التوزيع أخوي محمد والدكتور، نحن نوزع نعم. كل 10 منازل كتبهم تختلف عن 10 منازل الأخرى، أو عندما يكون عدد يعني الحي عدد كبير نزيد الكمية، يعني خلي مثلا كل 50 بيت كتبهم غير عن 50 البيت الأخرى. عندنا هدف في هذا الشيء أن تصير عملية تبادل في الكتب في نفس الحي.
نعم.
يعني اليوم أنت ياري محمد، وأتشرف إن شاء الله تكون ياري أنت والدكتور.
الله
يعني أقول لك أنا انتهيت من قراءة الكتاب الفلاني، أنت عندك الكتاب الفلاني، تقول لي لا أنا كتبي غير. مثلا أقول لك خلاص أنت بس تخلص من هذا الكتاب مرر علي على أساس أنا أقرأ، والعكس صحيح طبعا. من بين كل يعني بين كل الأسر اللي موزعين عليهم، فهذا الشيء لقى تفاعل جيد لله الحمد بيننا وبين الأسر، وهذا الشيء نقول لهم إياه. يعني طبعا أحب أنوه إلى نقطة بأن مشروع ثقافة بلا حدود انطلق فقط لتوصيل مكتبة لكل بيت، ولكن حاليا وبعد ما أصدر صاحب السمو المرسوم في هذا المشروع أصبح مشروع ثقافي يخدم القراءة ويعزز مبدأ القراءة في إمارة الشارقة. فقمنا بتنظيم بعض ورش العمل والدورات التدريبية والفعاليات. على سبيل المثال اليوم في معرض الشارقة الدولي للكتاب كانت فعاليات للأطفال، منها رسم على الوجوه وورش عمل وكذا، أساسا نحبب الأطفال في عملية القراءة وأول شيء نجذبهم. بعد ما نجذبهم نحن نبعث لهم رسائلنا بطريقتنا الخاصة.
أنا شفت مرة باص يتم
نعم.
فيه التنقل من نعم. مكان إلى مكان، وأيضا فيه مكتبة. فكرة الباص أيضا ضمن نعم. مشروع ثقافة بلا حدود، تحدثنا عنها.
تعيد لي سؤال أخي محمد بس عفوا.
موضوع الحافلة، حافلة ثقافة بلا حدود.
الحافلة المتنقلة نعم. طبعا هي أيضا فكرة الشيخ بدور بن سلطان القاسمي بأن نحن نشوف النماذج الأوروبية والنماذج الغربية في مثل هذه الأمور، ولله الحمد تم عرض هذه الفكرة عليها بصفتها رئيسة لمشروع ثقافة بلا حدود، واعتمدت هذا المشروع وتم إطلاقه في معرض الكتاب السنة الماضية أيضا بمباركة من صاحب السمو حاكم الإمارة، ولله الحمد يعني هي تضم ما يقارب 1500 عنوان وتجوب الإمارات، ما بنقول إمارة الشارقة لأنه كانت قبل فترة في إمارة مقاوين وإمارة دبي، وأيضا ذهبت إلى المنطقة الشرقية، فيعني في تجول لهذه.
هذا الباص فيه مجموعة من الكتب يمكث في منطقة معينة بحيث أن يستفيدون منه أهالي؟
هي طبعا تقدم خدمات الاستعارة فقط، يعني ما مش توصيل الكتب، ولكن لله الحمد في تفاعل كبير بينه وبينه، يعني يوم يكون موجود في حي معين الأهالي يبتدون يزاورون ويخبرون بعض بأن هذه المكتبة موجودة فخلونا نزورها، فكانت في زيارات جيدة لله الحمد لهذه المكتبة. ومثل ما قلت لك هي تضم تقريبا 1500 نسخة، فبإمكاننا أن نتغطي حي كامل يعني في نفس الوقت.
جدا جميل. شكرا نعم. شكرا لك أستاذ نعم. راشد الكوس مدير مشروع ثقافة بلا حدود على هذه المداخلة وأيضا هذه التجربة الجميلة في تشجيع القراءة.
شكرا.
نعود إليك دكتور فهد، يعني بعد هذه التجربة أعتقد يعني هذه إحدى التجارب التي قد تكون موجودة في الوطن العربي ونموذج نحو تشجيع القراءة، يتم توصيل المكتبة إلى المنزل بحيث أن تتاح للجميع.
احنا حريصين حقيقة في هذه الحلقة وربما يمتد بنا الحديث إلى حلقة قادمة أن نتحدث عن التجارب، دعونا نأخذ الجانب البنائي بدل أن نتحدث عن الجانب التفكيكي كما يقولون. أنا أشيد بفكرة جعل الشارقة نموذج ثقافي بحق، بدءا برأس الهرم فيها سمو الحاكم، هو رجل ثقافة ومحب للثقافة ومؤلف كتب ومطلع على الكتب، قد سعدت ليلة البارحة بمرور سموه أثناء توقيع كتابي ونلت شرف قبوله لكتابي، حقيقة الرجل قارئ من الدرجة الأولى، فإذا كان الاهتمام في أعلى السلم كما يقال بالقراءة لا بد أن ينصب هذا الاهتمام إلى المجتمع بأسره. نحن نلحظ الآن أن هناك جهود كبيرة، هذه الأرقام اللي ذكرها الأستاذ قبل قليل بآلاف
بعشرات الألوف توزع الكتب إلى أن تصل إلى مئات الألوف، آلاف العناوين والأسر التي تصلهم الكتب، هذا جزء من التشجيع، تشجيع الأطفال. أمس رأينا ورأيت أستاذ محمد في المعرض وما زال الأمر مستمر، كيف يشجع الأطفال على دخول المعرض ويهيئ لهم أساليب.
هناك قاعة مخصصة فقط للأطفال أيضا ولدور نشر الأطفال.
صحيح. فأنا أقول التشجيع على القراءة بوسائلها وطريقة ربما نأتي على بعضها، هذا أمر مهم وهو مطلب كبير ينبغي أن يعني يقدمه الجميع لثقافتنا. معارض الكتاب ونحن نعيشها الآن هي جزء الكتاب الآن يقدم بصورتين، أو التشجيع على الكتاب بصورتين. الجزء الأول تهيئة الكتاب يعني أسلوب عرضه، والثاني فن قراءته، أسلوب قراءته. الدور الأول هي على المجتمعات، على الأمم، على الشعوب. الدور الثاني كيف تقرأ، هذا جزء تقني فني تكلمنا عنه إذا تذكر في الحلقتين السابقة.
اللي حاب يشاركنا أيضا مثل ما قلنا مستمعين الكرام عن طريق الرسائل النصية القصيرة وحتى الهاتف 600-551-688 600-551-688، وكذلك بالإمكانكم تتواصلون معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 6688-6688. أحمد إبراهيم يقول العلم زينة العقول ونور القلوب ومهذب السلوك، فبإمكان السارق أن يسرق من الإنسان كل شيء إلا علمه فيستحيل أن يسرقه. شكرا لك يا أخوي أحمد إبراهيم على رسالتك. دكتور يعني معارض الكتب في الوطن العربي أو بشكل عام بالإمكان أن تساهم في دعم الثقافة، ونريد أن يعني أن تقول لنا كيف بالإمكان أن تكون هذه المعارض مساهمة في ذلك.
الإسهام المعارض، معارض الكتب من خلال جملة من الأمور. طبعا أنت تعلم أن معارض الكتاب فكرتها قديمة، مثل معرض فرانكفورت على سبيل المثال يمتد لأكثر من 5 قرون. هناك خلاف هل يقاس معرض الكتاب بمساحته، بعدد الدور المشاركة فيه، عدد العناوين. معرض فرانكفورت 172,000 متر مربع، في معرض في لندن، في باريس، في طوكيو، أكثر من 7,400 عارض، أكثر من 120 بلد يشارك فيه. في الوطن العربي في عدد من المعارض سواء بمساحتها، بأعدادها، بمبيعاتها. ففكرة قيام معارض الكتاب فكرة سنتحدث عنها بإسهاب إن شاء الله الآن.
جميل. تسمح لنا دكتور فهد الآن أن نشرك معنا الأستاذ عبد الرحمن الهذلول. جميل. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير، السلام عليكم ومساء الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك أستاذ عبد الرحمن. أستاذي الكريم، أنتم قد قدمتم بحثا بعنوان القراءة الحرة من العزوف إلى الألفة، ذكرتم فيه أفكارا لنشر ثقافة القراءة الحرة، ليتكم تذكرون لنا بعضها.
على خير، حياك الله بداية وأحيي ضيفك دكتور فهد.
الله يحييك. تسلم. الله يكرمك ويبارك فيك.
الحقيقة البحث اللي قدم العام في مؤتمر كان بمناسبة، طبعا كان تقريبا هو المؤتمر الأول لطلاب التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، كان البحث أو ورقة العمل ليست بحثا علميا، إنما هي كانت مجموعة أفكار حاولت أن أكون مساهما في مثل هذا المشروع، لكن يعني طبعا بحكم أن الوقت ليس بالطويل الآن أو المتاح.
نعم.
سأحاول أن يتعرض لبعض الفقرات المهمة في أسباب العزوف.
جميل.
ثم سأتجه إلى أفكار مقترحة في نشر الوعي.
جميل. دكتور أستاذي الكريم لو ترفع صوتك شوية.
والآن مناسب إن شاء الله.
أي نعم، تفضل أستاذ عبد الرحمن.
طيب، الحقيقة يمكن تكون المشكلة مو في القراءة فقط، في أشياء كثيرة لها علاقة بالوعي، لكن قد يكون السبب الأول فيها أو السبب الأهم أنه الناس في العصر الحديث متجه اتجاه غير عادي للشيء السهل.
نعم.
وحب السهل في التعلم، فصار اللي يسمىها أحد الباحثين حمى الأسهل يسميها في انتشار المعرفة، وما انتشار كتب مقولات المنتقاه الآن وكثرة مبيعاتها إلا دليل واضح على أن فكرة الأسهل هي المسيطرة على أذهاننا الآن.
نعم.
أكثر من فكرة الأهم، بهذا أصبحت القراءة ليست من أولويات الاهتمام بالنسبة للشباب الآن، بل نستطيع أن نقول وبكل وضوح أنه الوعي الثقافي لدى الشباب الآن قائم على مدخلات عالية الظنية، يعني يغلب عليها الظن كونها قائمة على الثقافة البسيطة والشفاهية.
نعم.
فتستقى المعرفة دون محاكمة ولا نقد بناء، وبطبيعة الحال ستكون الآراء للشباب خاصة وتصورات أشبه بالأوهام، والتوقعات. وهذا اللي دفع حقيقة المؤتمر الشباب اللي يقيم في القاهرة عام 2006 في توصياته إلى مطالبة المؤسسات التعليمية بأنواعها إلى تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو القراءة والاطلاع، وذلك بتوفير خبرات ونشاطات ومناخ يدفع الشباب إلى القراءة والاطلاع وينمي لديهم مهارة التي تساعدهم على الإفادة بما يقرؤون. ولعله أهم في القراءة حقيقة أنها تتوافق مع ما تنادي به التربية الحديثة الآن، صحيح. وهي دعم المشاريع المتعلقة بالتعلم الذاتي وليس التعلم الملقن. والتعلم المستمر هو أهم الآن حاليا، خاصة مع انتشار وسائل المعرفة. التعلم الذاتي أصبح أهم من المدرسة في التعلم.
ممتاز.
وهناك سعي أيضا من كثير من الباحثين لتقليل فكرة الوجبات السريعة المشبعة لكنها لفترة مؤقتة.
طيب أستاذ عبد الرحمن، نعم تفضل تفضل أكمل النقطة.
أنا سأذكر بعض الأشياء المهمة في أسباب العزوف، لأن هي في ظني أهم بعض الأحيان من المقترحات، لأن معرفة الجرح تؤدي إلى
علاجي.
أنا في ظني أن أولها هي قلة المبادرات الاجتماعية. كثير من الناس ينتظر من الجهات الرسمية أن تحل مشاكل القراءة أو مشاكل الوعي، وأنا في ظني أن مشكلة القراءة مشكلة اجتماعية أكثر من كونها مجتمع، يعني مشكلة رسمية. فإذا قلت المبادرات الاجتماعية في المجتمع، سواء كان من أصحاب الرأي والاهتمام والصحافة اللي ينظرون إلى المجتمع على أنه واحد من أهم الأشياء التي يعتنى فيها، إذا قلت المبادرات الاجتماعية نتوقع أن الجهات الرسمية ستكون أقل بكثير. هذا أحد أسباب عزوف الناس عن المبادرة عن القراءة والبعد عنها. ثانيها انشغال التعليم النظامي الآن بإيصال المعلومات دون مطالبة الطلاب بالبحث والاطلاع والقراءة الموجهة أو ما يسمى بالتعلم الذاتي، فينشغل الدكتور في الجامعة والمعلم في المدرسة في عادة في إغلاق المنهج على نهاية السنة ودون الاهتمام بتنمية روح التعلم الذاتي لدى الطالب. بل ليس من الغريب أن تجد الطلاب الآن يتخرجون من الجامعة ليس من التعليم العام، ولم يزروا المكتبة المركزية في الجامعة سوى مرتين أو ثلاثة، وكانت أغلبها حتى ليست الاستعارة، ما هي زيارة صديق أو فحص سريع ثم خروج بأسرع من الدخول. فهذه طبعا مشكلة غير عادية حقيقة في التعليم الجامعي أو التعليم حتى العام.
ممتاز.
ثالثها الوعود الوهمية التي تلقاها الشاب في تنشئة التربوية الأولى، وأعني بها أنه كثيرا ما كنا نسمع، وأنا واحد من أولئك الناس، في المدارس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، أن القراءة متعة وأن القراءة يعني تضيف لك إضافة جميلة، ويغرونك بالعبارات الفضفاضة هذه، ولا تجد أساليب مبرمجة لتعليم الناس على القراءة.
جميل.
ويكفي أن تدخل أي مكتبة مدرسية وتجد أن خير جليس في الزمان كتابه، لكن الحقيقة أنه أبعد الناس الآن عن الموضوع. رابعها تفشي مرض الثقافة الشفهية، وأنا أعتبر أنه هذه مشكلة تزداد في العالم العربي أكثر من غيره، لكن لا يعني أننا قادرين على إن شاء الله تخفيف منها. آخرها من الأسباب الأسلوب الوعظي. حقيقة كثيرا ما كنا نسمع أن القراءة مهمة، ولازلنا إحنا نكرر نفس العبارة، يعني لسنا منعزلين عن أولئك الناس الذين يدعون إلى هذا الشيء. إحنا عندنا أسلوب الوعظي عالي مرة في قضية القراءة.
أنت قلت بأنه تربى على هذا الأسلوب متعة، وخير جليس في الزمن كتابه، يوم كبر ما وجد هذه مقنعة بالنسبة له.
مو مكبر حتى في حال الصغر ما وجدها، لأن القراءة تعلم، والتعلم من طبيعة التألم أصلا. من طبيعة فإذا كان التعلم فيه شيء من التألم يجب أن يضاف إلى المتربي أو المراد استهدافه، أو يقال له في البداية لابد أن تشعر بشيء من الألم وشيء من الجهد، خاصة المغريات في الوقت الحالي للشاب تزداد كل يوم، يعني صراحة شراسة. فلما تقول الإنسان هي أفضل من البلاي ستيشن ولا أفضل من الشاشة،
أقنع بذلك.
يعني ما يصعب عليك إقناعه صراحة، لكن يسهل عليك إقناع أي شاب، لأن القراءة فيها شيء من التألم، لكن أصبر عليها، أعطيها مسافة الزمن ثم بعدها نحاكمها إذا كانت هي ممتعة أو غيره. فالأدباء لما أكثروا من مدح القراءة لم يمدحوها في وقت تعلمهم الأول، مدحوها لما شعروا بقيمتها.
ممتاز. أستاذ عبد الرحمن هلول، نعم
طبعا.
أود حقيقة أن لا أطيل عليك أيضا، وأيضا نستكمل حوارنا مع الدكتور فهد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المشاركة والإضاءات الجميلة التي قدمتها فيما يتعلق بالقراءة. شكرا أستاذ عبد الرحمن. إذن كان معنا متحدثا مستمعين الكرام عبد الرحمن الهذلول، وهو صاحب بحث بعنوان القراءة الحرة من العزوف إلى الألفة. نعود إليك دكتور فهد، أعتقد أننا نتحدث عن معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأيضا عن المعارض وكيفية الاستفادة منها بقدر الإمكان. نصائح بالإمكان تقدمها لزائري المعارض وخاصة معرض الشارقة.
صحيح، إذن نقدم هذه الفكرة على الفكرة التي سألتها قبل قليل. هذا شيء طيب الحقيقة. أنا ودي أقدم مجموعة من النصائح لمن أراد زيارة المعرض، بالذات أن احنا نعيش الآن أيام معرض الكتاب، وأجل الإجابة إلى السؤال المتعلق بالمعارض إن شاء الله في الحلقة هذه أو حلقة أخرى. أنا عندي يعني مجموعة من النصائح سأقدمها. أنت الآن تنوي الذهاب إلى معرض الكتاب في الشارقة، شو اسم المنطقة اللي فيه أستاذ حمد؟
منطقة التعاون.
التعاون، المفترض أن تكون تعرف المكان، هذا وضع طبيعي، أن تعرف مواقف السيارات أين هي، الحركة حوله هذا مهم. إن كان هناك مشقة في ذهابك بسيارتك الخاصة فينبغي أن تذهب في سيارة أجرة، في أي وسيلة نقل توصلك إلى المعرض. المهم أن احنا الآن حددنا المكان، وهو معرض الكتاب في الشارقة الموجود في حي أو منطقة التعاون. مجموعة من الوصايا، أولها لكل عمل الإخلاص لله تبارك وتعالى. احذر أن يكون هدفك من زيارة المعرض أي أهداف أخرى غير الإخلاص لله تبارك وتعالى، من يعني أهداف دنيوية، متع إلى غير ذلك. أيضا الحديث عن آفة العشق وآفة عشق الكتب، آفة عجيبة. ولو تحدثنا عن عشق بعض أهل العلم ومن ذكر في السابق عن الكتب ورغبته في الجمع، لكنها تختلف باختلاف طبيعة الإنسان. بعض الناس عنده آفة لعشق الكتاب لكنه لا يقرأ. أنا أقول احذر، إن كنت من النوع الذي لا يقرأ فلا تخدع نفسك، درب نفسك على القراءة أولا. أما أن يعشق العالم الكتاب فهذا أمر طبيعي. سئل بعضهم بأنك تشتري الكتب، قال إلا ما أقرأها اليوم قرأت وغدا. هذا صحيح، لأنه من العلماء أصلا، فجمعه للكتاب ليس آفة. الأمر الآخر هو اختيار الرفيق لزيارة المعرض، هذا مهم. بعض الناس عنده رغبة لزيارة المعرض ويحب القراءة لكن ما يجد من يشجعه. ونقول اختر لزيارة المعرض أشخاص متخصصين يعرفون المكتبات. فإذا دخلت على مكتبة ألف يقول لك لا، مكتبة ألف متخصصة في الشؤون القانونية. أنت تريد كتب فكرية، اذهب إلى المكتبة باء. أنت تريد كتب في الإعلام، اذهب إلى مكتبة جيم، وهكذا. فهو يعرف تقسيم المكتبات، يعرف مكتبات مصر عن مكتبات لبنان، عن طبيعة مكتبات سورية، عن الأردن، عن الخليج. هذا الشخص المتخصص هو الذي سيفيدك في زيارة المعرض. إن لم تستطع صحبته فاسأله قبل الذهاب، اسأله قبل الذهاب، اجلس معه، زار المعرض، يا ريت تعطيني إيش المكتبات المهمة. طيب جناح المصري إيش فيه، الجناح السعودي إيش فيه، الجناح الكويتي إيش فيه، لمن أذهب، أنا رغبتي في الكتب الفلانية. فخذ منه نصائح عامة لأنه زار المعرض ويعرفه. بيقول لك الجناح الأول قسمت لأجنحة أظن أو مربعات، أول ما تدخل المعرض على اليمين وعلى اليسار مدخلين، ثم بعد ذلك في الجزء الثاني على اليمين وعلى اليسار، وبأرقام A B C D بأرقامها مقسمة، فالوصول إليها سهل. يعني تستطيع معرفة المكتبات المصرية أين هي، واللبنانية والسورية والأردنية، وهكذا من خلال معرفة التصور العام. أول ما تدخل المعرض ينبغي أن تطلع على الخارطة، لأنه في مدخل المعرض ما شاء الله التنظيم رائع. لا أريد أن ما اعتدت أن أكون مداحا، لكن الحقيقة أنا أشيد بهذا الجهد الجميل الرائع. أول ما تدخل معرض في مجموعة من اللوحات تسهل عليك عملية الوصول، التنظيم سهل، المداخل واضحة، فعملية الوصول للمكتبات سهل جدا. أيضا احرص على اصطحاب مفكرة صغيرة وقلم للتدوين، تدوين ما تريده من مكان الكتاب. يعني أنت والله تريد الكتاب الفلاني، دون الكتاب أي طبعة راقت لك، ونكمل إن شاء الله بعد.
جميل، ناخذ بس أستاذ أو الدكتور فهد، ناخذ الآن سلطان الشامسي. مرحبا أخوي سلطان.
مرحبا يا أخوي، مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية، حياك الله أخوي سلطان.
الله يسلمك ويبارك فيك، شكرا على هذا الموضوع، صراحة يعني موضوع جدا جميل، ومن المواضيع اللي يعني أشكر عليها صاحب السمو الدكتور سلطان الله يطول بعمره ويبارك فيه على المبادرات الجميلة اللي دائما يحثنا عليها نحن أبناء في دولة الإمارات. يعني ما تتصور يعني كيف تغيرت الجيل في غضون 30 سنة من جيل لا يقرأ إلى جيل يقرأ. التطور والتطور من هذه الناحية يعني ملموس، والحمد لله رب العالمين في ناس تغيرت وأصبحت تقرأ. ولكن أول شيء أمسي على ضيفك الكريم يعني.
اسمح لي كمان السلام الله يحفظك يبارك فيك
كل خير عليكم. يعني انا شد انتباهي صراحه البارحه وانا كنت مار كنت طالع من دبي ورايح على منطقه شماليه فشفت رقم 30 صراحه شد انتباهي. يعني انا اشيد صراحه بالفريق اللي قاعد يقوم في اماره الشارقه وكنت اسمع الحوار اللي كان بينكم لما استضفتوا الاخ محمد اعتقد الكوت وتكلم عن اتكلم عن المبادرات اللي كانت والاشياء والفعاليات اللي كانوا يقومون فيها. يعني صراحه انا ابهرني موضوع الباص هذا او الحافله انا ما كنت اسمع عنه ولا شفته ولكن شيء جميل جدا. يعني مثل ما تقول أن الجماعة يبذلون قصار جهدهم لأن يوصلون الكتاب لأيدي الناس والقراء ولكن نحن في مشاكل موجودة. نحن الحين مثلا عندنا مشكلة الكتاب الإلكتروني يعني عندنا نحن بعض القراء يعني أو بعض الناس يذهبون ويتوجهون إلى الكتاب الإلكتروني مثلا جهاز الآيباد. يعني أنا كنت أقرأ من تقريبا شهر أو شهر ونص أن تركيا اشترت 1.5 مليون آيباد للأطفال والمدارس والجامعات.
نعم.
أن يعيض الكتاب الملموس أو الورق الكتاب الورقي أن يصبح مكتبة كتب في هذا الجهاز.
جميل.
يعني مثل ما تقول هو الهدف واحد القراءة ولكن في بعض الأشياء مثلا هذا الجهاز ممكن يكون في ألعاب وتشتت الهدف الرئيسي اللي هو القراءة.
نعم.
فنحن في عندنا بعض المعوقات وفي عندنا بعض الأشياء ولكن نرجع للهدف الأساسي وأن الحمد لله وفضل الله الكتب اللي موجودة كتب جميلة جدا.
نعم.
والإدارة على رأسها الشيخ الله يطول بعمره يعني إدارة حكيمة وإدارة تحت على القراءة.
أخوي سلطان عندك تساؤل معين للدكتور فهد؟
أنا والله ما عندي أي تساؤل أنا كنت متصل.
شكرا يعطيك بالعكس والله مشاركتك جدا جميلة مقصر فيها. تحياتي لك شكرا يا مرحبا وسهلا دكتور. نعود إليك مرة أخرى في بعد أحد المستمعين يقول محمد اللوغاني أتمنى أنكم تشوفون تجربتي في التويتر من أجل تشجيع القراءة إن شاء الله بنحاول إذا كنت بالإمكان أنك تتواصل معنا بحيث أنك تخبرنا عن مشاركتك في بيكون شيء طيب. دكتور واحد أيضا من المستمعين رقم في الأخير 6644 مشارك معنا يقول شو أنواع الكتب اللي بالإمكان أن نقراها يعني تعقيبا على النصائح اللي تقدمها في طيب. زيارة المعرض
أنا بعثت لك مجموعة من الكتب وكنت تمنيت ما أدري أن كانت وضعت على صفحة الإذاعة في الفيسبوك قمت بجمع قائمة وهي موجودة أيضا على صفحتي الشخصية ما أذكر إذا كنت
إن شاء الله بنحط على صفحة الفيسبوك
موجودة في بريدك الخاص. يعني قبل أن تذهب هذا مقترح ليس بالضرورة أن تشتري ما يختاره لك الآخرون لا لكني اقترحت مجموعة من الكتب فيما يتعلق بالقرآن والعقيدة والعلوم التفسير والفقه والحديث والفكر والتاريخ بأهم طبعاتها. من أراد يكون له مكتبة متخصصة يذهب لشراء هذه الكتب. أيضا حدد نوع زيارتك للمعرض. من الناس من يزور المعرض من أجل شراء كتب بعينها. إذا أنت هدفك زيارة المعرض شراء كتب بعينها من أجل بحث دراسة إلى غير ذلك. هذا هدف مهم. بعضهم يريد الجديد بعضهم عنده تطلع أكبر وهو قضية متابعة الجديد والردود والإشادة يعني قارئ نهم. حدد ماذا تريد. اللي يريد شراء كتاب بعينه لازم أن يحدد هذا الكتاب. أثناء تحديد الكتب يفضل ترتيب الأولويات في الشراء. أيضا في ذهابك للمكتبة عفوا للمعرض استفصل عن أفضل الطبعات الكتب. يعني في كتاب عشرات الطبعات له بعض الطبعات سيئة بعض دور النشر سيئة فاختر ما الطبعة المناسبة بالنسبة لك رغبتك. في بعض الكتب محققة كون أجزاءها أكثر ممتاز. حدد ما تريد. أمس قابلت بروفيسور سألته عن قراءاته وأضفت بعض النصائح من خلال حديثه. هو في معرض القاهرة على سبيل المثال يقول أنه كان يشتري إلى 1000 كتاب
ما شاء الله
ويجلس طيلة معرض القاهرة يقول أشتري 1000 كتاب الذي أحمله معي إلى بلدي من 300 إلى 400. فاستغرب طيب والبقية قال أتركها في الفندق يوزعونها عليهم. طيب كيف اشتريتها؟ قال اشتريتها من أجل غرض هذا هدفه. فيقول أنا أقرأ طيلة أيام المعرض العشرة أيام ما أخرج من الفندق أذهب للمعرض أشتري أعود وأقرأ. فبدل ما أحمل نفسي يقول أخذت ما أريده من هذا الكتاب أريد من 10 صفحات وهذا 20 صفحة وهذا فكرة وهذا فبعضها أتخفف منها وأهديها لمن يستفيد منها وأرجع بالكتب المراجع.
أيضا لا تنخدع بألوان الأغلفة وجودة الورق. أحيانا بعض المكتبات، أنا زرت 3 أو 4 مكتبات أمس، شدتني الحقيقة بجودة عرضها للكتب والألوان والصور، لكن بعضها غير مفيد، فلا تنخدع، لابد أن تعرف القيمة العلمية للكتاب. أيضا في ناس ما عندهم فرصة أن يزور المعرض إلا يوم واحد. اللي ما عندهم فرصة إلا يوم واحد لا يستطيع في اليوم الواحد أن يأتي بما يريد. اسأل من سبقك، لو سمحتم أعطوني أهم الدور التي أزورها وأهم الكتب، قيدها واذهب لاستفادتك من يوم واحد في أخذ ما تريد. معرض الكتاب كبير المساحة، يحتاج إلى عدة أيام، لأنك شفت 4 قاعات أو أكثر. نعم. ومقسم ومئة وزيادة دور نشر أو أكثر، وما أدري كم 1000 عنوان، فضخم جدا. أنا ما عندي الإحصائيات لكنه ضخم وكبير جدا، يحتاج منك إلى 2 أو 3 فقط للاطلاع. يقول لي البروفيسور ليلة البارحة الذي قابلته، يقول بأنه يأتي 2 للاطلاع، 2
فقط للاطلاع.
هذا للاطلاع، معه ورقة شاهدتها معه، مجموعة من الأوراق، دار محمد السويدي مثلا نشر التوزيع، فيها 3 كتب.
أحسن دار هذه،
أحسن دار. R5 مثلا موجودة في المعرض، فيسجلها، فيها 5 أو 6 كتب، يتركها في ورقة، وهكذا يمر. يقول أجمع هذه القصاصات التي معي، أو عفوا الأوراق التي كتبتها، أخلص إلى مثلا 200 أو 300 عنوان كتاب اطلعت عليها جديدة لم أرها. أبدأ في اليوم الثاني فرز هذه، بحيث أني أمر عليها واحدة واحدة، وأبدأ الاطلاع على الفهرس، الكتاب، العنوان، التحقيق. قد يسقط من هالمئتين يقول 100.
هذا البروفيسور مفرغ نفسه للمعرض،
هو يأتي من أجل المعرض فقط. وكثير من المثقفين والأدباء والمفكرين والقراء النهمين يأتون لهذه الدول للمعارض، ولذلك نسبة الإشغال في الفنادق والسكن وعفوا التنقلات نسبة عالية في بعض دور النشر، لأن الدنيا تمتلئ في هذه البلاد من أجل معرض الكتاب. في اليوم الثاني يبدأ في تنقيص هذه القائمة، في اليوم الثالث يشتري الكتب التي جاء من أجلها، وفي اليوم الأخير يقول غالبا أو ما قبل الأخير أأتي لأخذ الكتب لأن الأسعار تنخفض. من أيضا الأشياء المهمة من النصائح التي أقدمها، من كان له هدف في شراء الكتب فإنه لا يشتري كل ما أعجبه، وإنما إذا أعجبك شيء ولم تضعه في خطتك دونه في المفكرة التي قلت لك، دونه في المفكرة واذهب لشراء ما تريد، بحيث أنه لا تنفد ميزانيتك وأنت تريد أشياء وقد أغراك كتاب. اجعل ما لا تريد هو الأخير، لا تشتري حتى لو مريت على مكتبته، قلنا سجل اسم المكتبة، الفرع اللي هي فيه A15B18 مثلا، سجلها، لأن المعرض مرتب بشكل جميل ورائع. أيضا ينصح أن يجعل جزء من المال احتياطا للكتب القيمة التي قد لا تكون في قائمتك. قد تمر بكتاب رائع وجميل ما صدقت أنه صدر هذا الكتاب، وعندك جزء من الميزانية لشرائه. هناك أيضا الاهتمام بالمناقشة، مناقشة بعض أصحاب دور النشر. أنا والمهندس صلاح كنا أمس في زيارة لدار نشر أردنية، ووجدت أن صاحب الدار مفكر الحقيقة ومبدع ورائع. تسأله عن أي كتاب، عن أي شيء، يفيدك كثيرا، ويقول لك لا الكتب الفلانية في المكان الفلاني، المتخصصون في مجال القانون في كذا. فبعض أصحاب دور النشر يفيدك كثيرا في الاطلاع على الكتاب والإفادة منه، بل أحيانا تسأله عن عنوان فيأتي به ويقول لك هذا ألف فلان وقدم. سألته عن أفكار، قال نحن الآن كلفنا أقواما للكتابة في الموضوع الفلاني. سألته عن فكرة فقال بأن عندهم تكليف لها.
جميل. نشرك الآن الشيخ عبد العزيز بن طالب. مرحبا الشيخ عبد العزيز، والسلام عليكم في البداية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حدثنا عن تشجيع القراءة لدى النشأ، وبخاصة أنكم يعني خضتم تجربة القراءة منذ الصغر.
الله يبارك فيك ويحييك ويحيي المستمعين الكرام. بالنسبة حفظك الله للنشأ، يعني أولا فيه عوائق الحقيقة تواجه الآن سواء المربي أو النشأ، يعني أمور مزاحمة كثيرة للقراءة والأمور النافعة عموما، يعني ومنها القراءة.
نعم.
بالنسبة للنشأ في يعني الأمور المحببة له أو المحفزة له في القراءة، في تصوري أول الأمور ليس الخطب الرنانة أن يجلد النشب في خطبة بليغة كل يوم من الأب أو المربي بأهمية القراءة وإلى آخره، ثم لا يرى هذا النشب المربي أو الوالد قارئا في يوم من الأيام. هذا يصد صدود كبير عن هذا الأمر، وسواء كان هذا الأمر في القراءة أو في غيره من الأمور، ما دام يرى الناصح أو المربي يأمره بأمر ثم يخالفه فهو بالتالي سيتبعه في الفعل وليس في القول. فالوجود القدوة القارئة هذا من أهم الأمور اللي تحفز النشأ على القراءة. حينما يرى يدخل البيت مثلا يرى والده جالس على الكرسي بيده كتاب يقرأ، يبتسم أحيانا، ربما يخرج القلم يكتب، كل هذه الأمور تدعو يعني للتفكير، ما الذي يفعله والد الآن؟ يعني ما هو الأمر اللي جعله يبتسم؟ ما يدعو هذا للتفتيش في هذا الكتاب الآخر؟ لما يرى أمه كذلك، لما يرى أخوه أخته بهذه الصورة، كل هذا يدعوه للقراءة والبحث عما في هذه الكتب.
ممتاز ممتاز.
الأمر الثاني اللي في تصوري أيضا يكون من المحفزات القراءة توفير الكتب والمجلات الخاصة بالطفل واللي تناسبه، المجلات المصورة مثلا، قصص التشويق وإلى آخره، هذه اللي تكون يعني يحبها الطفل ويتفاعل معها، هذه كلها أيضا من الأمور اللي تحفزه على القراءة وتدعو لها. لما يصدم الطفل بكتاب أكبر من سنه بأسلوب أعلى لا يستطيع فهمه، هذا يعني يكون مصد له في طريق القراءة، وربما سبب له عزوف عن القراءة ككل. من الأمور أيضا اللي تحفز النشأ على القراءة وتدعو لها أن يشجع الطفل على تكوين مكتبة صغيرة له. لما يرى يعني حينما نضع في غرفته سرير، هذا لأمر مهم لأنه يحتاج ينام عليه، دولاب للملابس مثلا، هذا أمر مهم ليحفظ ملابسه. لما يرى أيضا من الأمور المهمة التي وضعناها له في غرفته أدراج خاصة بالكتب نطلب منها أنه يملأها بالنافع والمفيد، هذا يحفزه يعني على القراءة ومتابعتها. من الأمور اللي في نظري أيضا تحفز النشأ على القراءة مراعاة رغباته في القراءة. يعني مثلا نجد طفل يحب قصص الحيوانات مثلا، فنراعي في هذا ولا نحاول نجبره ونصرف عنها إلى القراءة في عالم البحار مثلا، في عالم الكون ككل، في إلى آخره، بل نسير معه يعني حيث ما سار، دام أن مسيرة يعني ليس فيه محظور شرعي أو أمر يعني يخل به، هذا جيد نسير معه فيه ويعني نرتضي هذا الطريق اللي ساره. من الأمور أيضا الله يحفظك اللي يعني في تصوري أيضا أنها تكون محفزة ومشجعة القراءة، تخصيص وقت للقراءة على الطفل، ليس بالضرورة أن تكون قراءة من الطفل نفسه. وهذا يعني البعض يظن أن يعني ما يوجه الطفل للقراءة أو النشر إلا بعد أن يتعلم القراءة والكتابة، ليس هذا بالضرورة، ليس هذا بصحيح، بل حتى قبل يعني ما يدخل مدرسة وقبل يتعلم القراءة، لما آتي بقصة مهما كانت تافهة يعني في نظري أنا، أو فأجلس مع الطفل وأقص عليه وأحدثه أو كذا، ثم أطلب منه مثلا أنه يعيدها علي هو يقصها لتكن إعادته مثلا ليست موافقة لما قص عليه، ما بالضرورة أن تكون مثلها، لكن هذا جيد يعني فيه تشجيع القراءة، فيه تشجيع على التحدث، وال يعني يعطى دفعة للجرأة على الكلام، يصبح عنده هذه القابلية، هذا كله جيد. من الأمور الله يحفظك أيضا حتى في القراءة على الطفل يعني يراعى أنها تكون قراءة معبرة مثلا، قراءة تمثيلية، هذا كله يشده يعني ويشوقه لها. أيضا يناقش مثلا فيما قرئ عليه أو قص عليه ويسأل، ربما كانت القراءة جماعية أيضا فهذا أفضل، وابنين ثلاثة، هذا كله جيد. يعني حفظك الله من الأمور أيضا لما يعني أضفي أنا قيمة عالية للكتاب أمام الطفل، يراني أحترم الكتاب، أحمله بعناية، أضعه بعناية، أضعه في مكان يعني خاص، لما يراني يعني لما يعمل هو عمل جميل أهدي له كتاب.
جميل جميل.
لكثير من الناس الآن يعني حينما يعمل ابنه مثلا عمل تافه أو بسيط يحفز مثلا بكتاب، هذا يضعف قيمة القراءة والكتاب عند الطفل.
ممتاز.
في المقابل لما يعمل عمل يعني لما ينجح نجاح جيد وكبير إلى آخره يهدي له لعبة يهدي له، يجعل في نفس الطفل اللعبة أهم من الكتاب.
نعم جميل.
الشيخ عبد العزيز أسلم الله يحفظك.
جميل جميل. نحن نشكرك جزيل الشكر على المشاركة الطيبة هذه والإضاءات والإضافات الجميلة اللي قدمتنا إياها، يعطيك العافية. إذا كان معنا متحدثا مستمعين الكلام الشيخ عبد العزيز بن طالب. نعود إليك دكتور فهد، وقبل أن نعود إليك تسمحنا أيضا بمشاركة أخرى، نشرك الشيخ علي العمراني باحث وكاتب ومحقق أيضا. مرحبا الشيخ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ علي. شيخنا الفاضل، لكم كتاب بعنوان المشوق إلى القراءة وطلب العلم، لعلكم تحدثون عن أثر التشويق للقراءة في حياة الناس وكيف نجعلها منهجا عاما.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يعني هم القراءة أنا سعيد جدا بتطورات الحاصلة الآن، يعني كمدخل صغير للقراءة والتحفيز إليها وما شابه ذلك، وما لا أدل على ذلك من تتابع المعارض الدولية للكتاب وغيرها. و أما بالنسبة للكتاب يعني الذي ذكرتم، فهو يعني حاولت أن أصيغ يعني ما يمكن من تراجم في تراجم العلماء من شغفهم بالعلم والكتب والاطلاع عليها وما شابه ذلك، أصيغ صياغة تقربها للقراء لتكون حافزا لهم ل يعني مواصلة الجهود والاطلاع على تاريخنا العظيم الذي يحوي العدد الهائل من التراث الذي قدر الموجود منه اليوم حوالي 3 ملايين مجلد.
نعم.
في مكتبات العالم، وما طبع منه يعني ربما لا يمثل الربع أو أقل من ذلك. أما فكرة الكتاب في الحقيقة فهي يعني فصول متتابعة تقريبا 7 فصول عن كيف كان العلماء يعكفون على قراءة الكتب ويقضون معها الأوقات الطويلة والشاسعة من أعمارهم، وما لاقوا بذلك من المشاق والمصاعب في تحصيل الكتب وقراءتها والعكوف عليها ونسخها. ربما ينسخون الكتاب لأن تلك الأيام لا شيء ليس هناك مطابع، وإنما الذي يقوم مقام المطابع الآن هم النساخ الذين ينسخون الكتب ويجعلون منها نسخ متعددة، فسواء ينسخه العالم أو الناسخ الذي يمتهن النساخ والوراقة، فكان يكتب العالم نفسه يكتب كتبه. لو تخيلنا مثلا عالم له أكثر من 200 مؤلف فهو ينسخ هذه الكتب بنفسه عند تأليفه. يعني ننظر في مدى الجهود العظيمة التي، وحاولت أن أجمع يعني كم كان العالم مثلا يقرأ ربما الكتاب الواحد. يعني لو تخيلنا أن الحافظ صاحب التفسير ابن عطية قرأ كتاب البخاري يعني أكثر من 700 مرة.
الله.
ونحن الآن نحاول يعني جاهدين أن يكون طالب علم يقرأ البخاري لو مرة واحدة في حياته يمر به، ومنهم من فأنا جمعت من قرأ هذا النحو، ومنهم من قرأ مثلا كتاب المدونة أو درسها 1000 مرة في فقه المالكية، وهناك من يقرأ الكتاب الواحد 10 إلى 100 مرات. فكنت أجمع هذه النظائر، من درس الكتاب الواحد 10 مرات، من قرأ الكتاب الواحد 100 مرات، من حفظ بعض العلماء كان يعرف مثلا باسم كتاب.
نعم.
كما هو الحال في أحد العلماء والزركشي كان يعرف بالمنهاجي لأنه اختص بهذا الكتاب، وهو المنهاجي النووي اختص به وبمعرفته وتدريسه ودرسه مرارا وتكرارا. فجمعت هذه النماذج كلها في مكان واحد يطلع عليها الحمد لله لقي يعني قبولا طيبا من الأخوة القراء وانتفعوا به بإذن الله تعالى.
الشيخ علي العمراني باحث وكاتب ومحقق، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات وهذا الجانب الذي أضأتنا فيه، شكرا جزيلا.
حياكم الله يا مرحبا.
نعود إليك دكتور فهد مرة أخرى، وموضوع معارض الكتب الذي أجلناه في البداية، والنقطة التي تحدثنا فيها كيف بالإمكان لمعارض الكتب أن تثري جانب القراءة لدى أفراد المجتمع.
حدثنا كلنا بأن
التشجيع على القراءة يقوم على منهجين. المنهج الأول هو عرض الكتاب وتهيئته، والجانب الآخر التعامل مع الكتاب ذاته. أما عرض الكتاب فيحتاج إلى جهات مختلفة. في الشارقة على سبيل المثال أشار المتصل قبل قليل بجهود سمو الشيخ حاكم الشارقة باعتبار رأس الهرم، هنا يكون عرض الكتاب وهو تهيئته، تيسير وجوده إلى الناس. يعني الآن تدخل الكتب بيوت الناس، آلاف الأسر دخلتها الكتب، معارض الكتاب بمعنى أن يكون الكتاب مهيئا لك. المطارات ينبغي أن تهيئ الكتاب، أماكن التجمعات، بل حتى وسائل النقل إذا استطعنا أن يكون الكتاب في وسائل النقل فهذا أمر طيب. في إحدى شركات النقل في الغرب المتخصصة بنقل بالذات الشخصيات الكبرى من وإلى المطار ومن الفنادق وغيرها، هي من الشركات المشهورة، طبعا غالبا يركب الناس في الخلف باعتبار أنهم شخصيات مثل ما يقولون، ولا يركبون في الأمام، فتبقى مرتبة الأمامية فارغة، ويركب الضيف ممكن معه إحدى قريبات زوجته أو مسؤول آخر في الخلف. وضعوا في خلفية السيارة 3 أو 4 كتب مختلفة، جعلوها نمط من أنماط الترويج للقراءة داخل السيارة. إذن نحن بحاجة إلى أن نهيئ الكتاب، أن يصل الكتاب بقدر المستطاع إلى كل أحد. إذا وصل الكتاب إلى كل أحد أخذنا الجانب الأول، يبقى الجانب الثاني هو الجانب الفني في التعامل مع الكتاب.
معنا الآن المهندس محمد فاروق الراعي، وهو من مجموعة الفرقان للتعليم وتقنية المعلومات. مهندس محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يحييك يبجيك مهندس محمد. مهندس محمد، لديكم تجربة في القراءة وخاصة مع الأطفال، هل حدثتمونا عن هذه التجربة؟
نعم، بارك الله فيكم. نحن الحقيقة تجربتنا سهلة وميسرة. الحقيقة هذه التجربة الآن لها تقريبا 14 سنة. بدأت من دولة الإمارات، من إمارة دبي، وسبحان الله الآن بفضل الله هي يعني نحن قمنا في هذه التجربة من خلال كتاب القاعدة النورانية لتطوير الأداء اللغوي والقرآني لدى الأطفال. هذه القاعدة النورانية نحن بنعمل فيها دورة لإعداد معلمين ومعلمات اللغة العربية والقرآن الكريم. وبفضل الله سبحانه وتعالى إلى حتى هذه اللحظة أقمنا أكثر من 1040 دورة على مستوى العالم لإعداد معلمين ومعلمات اللغة العربية والقرآن الكريم من خلال هذا الكتاب المبارك. وهذه الدورة الحقيقة مدتها 25 ساعة فقط. وبفضل الله نحن قمنا في السعودية 453 دورة في 45 قرية ومدينة من مدن المملكة العربية السعودية، وكذلك قمنا 260 دورة في مصر، وكذلك 116 دورة في الأردن، وهكذا 65 دورة في اليمن، في دولة قطر قمنا 27 دورة، في دولة الإمارات 26 دورة، إلى آخر، يعني تقريبا 1040 دورة وأكثر، وخرجنا أكثر من 16,000 معلم ومعلمة من خلال هذه الدورات. هذه الدورة إيش الهدف منها؟ من خلال هذا الكتاب القاعدة النورانية بنعلم الأطفال تعليم القراءة للأطفال بجهد أقل وفي وقت أسرع.
يا سلام.
أيضا تحبيب القراءة للطفل، كيف نحبب القراءة للطفل؟ فنحن بنقبل الأطفال اللي أعمارهم 4 سنين و5 سنين في الروضات وتمهيدي، وفي المرحلة الأولى التعليمية للأطفال، أولى ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، فنأسسهم تأسيس صحيح، بحيث أنه كما تعلمون أن اللغة العربية تتكون من الجمل، والجمل تتكون من الكلمات، والكلمات تتكون من الأحرف، فأصغر لبنة من لبنات الكلام هو الحرف. ونحن من خلال هذا الكتاب وطريقة الهجاء وطريقة التعليم نعلم الطفل كيفية النطق الصحيح الفصيح أول شيء لهذا الحرف، من خلال الحروف المفردة، ثم الحروف المركبة، ثم الحروف المقطعة، ثم الحروف المتحركة بالحركات فتحة كسرة ضمة، ثم تدريبات على الحركات والتنوين، يعني والتنوين، وبعدين تدريبات على الحركات والتنوين، ونعلم الطفل كيف هندسية هذه الكلمة، كيف تتكون هذه الكلمة، أولا تكوين الكلمة ثم نطق هذه الكلمة، فبالتالي الطفل يتأسس تأسيس قوي ومتين وراسخ، وبالتالي يحب القراءة، ويعني ينطلق كما مثل أي طفل إذا مثلا كان عنده أساس قوي مثلا في الرياضيات في المراحل التعليمية الأولى، مثلا تعلم الطرح والقسمة والضرب والجمع بطريقة متقنة وصحيحة، هذا الطفل يحب مادة الرياضيات مدى الحياة. وكذلك قواعد اللغة العربية، أحيانا نسمع أنه واحد يقول أنا معقد، هذا يكون سبب نتيجة عدم تأسيس هذا الطفل في اللغة العربية تأسيسا صحيحا، يعني ما يكون تعلم مثلا الجملة الاسمية والجملة الفعلية وإيش هي إن وأخواتها وكان وأخواتها، ماذا تفعل ومتى يرفع المبتدأ ومتى ينصب متى إلى آخره وجمع مذكر. فعندما يتأسس الطفل تأسيسا صحيحا في المرحلة الأولى من التعليم تكون نتيجته تنعكس في جميع مراحل تعليمه.
ممتاز.
فبفضل الله سبحانه وتعالى هذه نحن الآن بصدد طبعا عملنا أكثر من 40 وسيلة تعليمية مساعدة لتعليم الأطفال اللغة العربية والقرآن الكريم. طبعا نحن عندنا في أمريكا عملنا أكثر من 26 دورة، أيضا في عندنا 5000 طفل أمريكي اللي ما هم غير متحدثين باللغة العربية، والحمد لله استفادوا منها كثيرا، كذلك في فرنسا في إيرلندا في بريطانيا.
تشاركون في المعارض سعادة مهندس؟
نعم،
شاركتوا في المعارض الدولية
الكبيرة؟ والله ما جاتنا دعوة عشان ما علمنا، بس أكيد في مكتبات كثيرة في دولة الإمارات
تتبنى مشاريعكم.
نعم هي وفي مركز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافي بإمارة دبي، وفي أيضا مراكز في الشارقة بتطبق، عملنا لهم دورات عديدة في إعداد المعلمين ومعلمات من خلال هذا التجربة هذه التجربة.
نعم، المهندس محمد فاروق الراعي من مجموعة الفرقان للتعليم وتقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك على هذه التجربة وهذا الحديث الشيق، يا مرحبا.
بارك الله فيك، الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
نعود إليك دكتور فهد ومعارض الكتب والحوار الذي كنت قد توقفت عنده قبل أن نأخذ هذا الاتصال.
طيب، احنا قلنا عرض الكتاب وهذا جزء إداري ثقافي، المطلوب من المسؤولين أن يهيئوا الكتاب بقدر المستطاع للناس، هذا جزء من المشاركة.
نعم.
كما أنت أشرت إلى سألته عن القافلة، سألت الأستاذ الحوسني أظن.
نعم.
عن
راشد الكوس.
الكوس عن القافلة، هذا جزء من التهيئة الآن، القافلة وصول الكتب إلى البيت هذا الجزء، يبقى الجزء الآخر وهو إذا هيئ الكتاب كيف ندرب عليه. أشار قبل قليل الشيخ عبد العزيز بن طالب، أشار الشيخ العمراني إلى مجموعة من الأسس والأطر كيف يمكن ندرب عليه. أما بالنسبة للأطفال فربما يكون منهج مستقل أشرنا إليه في حلقة فن القراءة، دعني أشير فقط إلى من أراد زيارة المعرض مع النصائح التي أشرت إليها كيف يختار كتاب. هو لم يحدد شيء ويريد أن يقرأ، ربما يستفيد كما قلت، أنت طلبت أن نعطيه مجموعة من الكتب ويكون هذا جزء من الأملاء، أحيانا هو بحاجة إلى أن يختار. لكن فيه بحمد الله مواقع تفيدك ماذا تقرأ. لو أدخلت مثلا أهم كتب الفقه، أهم كتب الحديث، بالإضافة إلى ما وعدت بنشري وموجود على صفحتي اللي هي أهم الكتب، أنا أقول لابد أن تتعرف على أسس شراء الكتاب. أول شيء معرفة هوية الكتاب من عنوانه، الكتاب يقرأ مثل ما يقولون، لكن أحيانا قد يكون عنوانه صعب. إذا جاءك كتاب على سبيل المثال كيف صناعة المذيع الناجح مثلا، أنت تعرف أن صناعة المذيع الناجح في الإعلام لن يتحدث لن يتحدث معك لا عن الزراعة ولا عن الصناعة ولا، فعنوانه يدل عليه. لكن أحيانا قد يكون الكتاب لا يعرف من عنوان، صلاح المنطق، ما المراد به، في أي فن هو، فتتعرف على الكتاب من هويته من خلال العنوان. فإذا كان صعبا تتعرف عليه من المقدمة أو تتعرف عليه من فهرس المواضيع، تقرأ الفهرس ليتبين لك إيش الكتاب. أيضا تتعرف عليه من خلال المؤلف وهذا مهم، بعض المؤلفين اشتر له ولا تتردد، اقرأ كتابه ولا تتردد، بعض المؤلفين معروف بروعته وإبداعه وفنه، فقراءتك لهذا النوع أو لهذا الاسم من المؤلفين لا تتردد فيه. أيضا الأمر الثالث، لا تشتري أي كتاب، هل يناسبك الكتاب أم لا، بعض الكتب قد تكون أعلى منك فيبغى لك سنوات حتى تصل إليها، وبعض الكتب أقل منك، الحقيقة ضياع وقت أن تشتريها، مثل ما قلنا عن الدكتور اللي بعد أن ينتهي ويأخذ ما لديه يوزع هذه الكتب، وبعض الكتب ليست لك أصلا، ليست لك،
يعني ناس متخصصين
العلوم الجنائية في المحاكم الدولية، ما هو لك هذا الكتاب؟ أقصد لمن أراد، هو للناس معينين لا شك فيه من المستمعين تخصصهم في القانون والعلوم الجنائية وغيره، لكن أقصد ليس للناس العاديين اللي رايح للمعرض ليشتري ثقافة قراءة حرة، هذا ليس في القراءة الحرة على سبيل المثال. التدرج في القراءة هذا مهم، يعني لا تشتري الكتب المتقدمة وأنت لم تبدأ بالكتب التي قبلها. في سلم يعرفه أهل العلم في التدرج في القراءة، إذا كنت ستقرأ في كتب الفقه فابدأ بالتدرج، فلا تشتري الكتب المتقدمة وأنت لم تقرأ الكتب التي قبلها. في كتب العقائد لا تشتري الكتب المتقدمة وأنت لم تحصل على الكتب التي قبلها. تدرج في القراءة منهج يعرفه أهل العلم ويحرصون عليه كثيرا ويؤثرون له ويدربون عليه طلابهم حتى في التلقي. أيضا معرفة اصطلاحات أهل الفن أو الفنون مهم، سواء كان بشراء كتاب لهذا المصطلح أو أن يكون الكتاب داخله. فمع بعض الناس يشتري مثلا معجم فارس لألفاظ القرآن، ينبغي أن تعرف كيف تتعامل مع المعجم المفهرس، كيف تتعامل مع المعاجم، معاجم اللغة على سبيل المثال كيف تتعامل معها، الكتب المتعلقة بالموسوعات كيف تتعامل معها. لا بد أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الكتاب قبل شرائه أو حتى بعد شرائه، يكون جزء من معرفتك به. سؤال الناشر صاحب المكتبة، قد يدلك صاحب المكتبة على كتاب أفضل أحيانا موجود لديه.
نعم.
إذا كنت ستبحث في موضوع معين، أمس وأنا ألف وجدت بعض الطلاب يسألون عن كتب كيف تكتب بحثا جامعيا.
نعم.
عناوين كثيرة كيف تكتب بحثا جامعيا في مدخل المعرض، لو أتيت واستعلمت عن بعض الكتب كيف تكتب بحثا جامعيا يطلع لك يمكن 200 كتاب بنفس العنوان كيف تكتب بحثا جامعيا.
جميل.
في هذه الناحية لا تشتري أي واحد، لا بد أن تفاضل بين هالمئتي كتاب من حيث العنوان، من حيث المؤلف، من حيث مدى استيعابه لما تريد الاطلاع على ما قيل عن الكتاب. أحيانا لا بد أن تسأل ما قيل عن الكتاب، فحص الكتاب، فحص الكتاب يتب المقدمة والفهرس والمرور السريع ودار النشر إلى غير ذلك.
أيضا محمد اللغاني يبعث رسالة ويقول على 6688 يقول أن نصيحة الوحيدة لمن لا يحبون القراءة افتح الفهرس بسرعة.
يا سلام، هذا صحيح، أنا قلنا هذا جزء من الفحص، فتح الفهرس بسرعة يحدد لك أحيانا ضرورة الشراء أو القراءة. يعني بعض الفهارس فعلا فيها متعة، فيها جمال في تقسيمها.
ممتاز. من الإحصائيات التي ربما سمعتها في إطار معرض الشارقة الدولي للكتاب أو في إطار المعارض الأخرى، أن في الوطن العربي أكثر ما يباع دكتور فهد
كتب
عناوين الكتب التي تتناول الطبخ، ومن ثم تأتي الروايات الأدبية بشكل عام.
هذه مصيبة. احنا نقول كتب الطبخ تباع ولها أهلها وسوقها وفنها، ومن حق المتخصصين في الطبخ ومن حق النساء أن يقرأن، لكن الحزن أن تكون هي الأعلى. ليس الحزن أنها تباع، الحزن أنها هي الأعلى. لماذا هي الأعلى؟ أين الكتب المتخصصة في بناء العقل والفكر والثقافة؟ هل وصلنا إلى درجة أننا نهتم ببناء أجسادنا وبطوننا قبل أن نهتم ببناء عقولنا؟ من حق دور النشر أن تنتجها، وهي كتب رائعة ورائدة، وبعضها مشاهير الكتاب أحيانا في العالم هم من أهل الطبخ، وبعض الكتب الطبخ فعلا تصل إلى أرقام عالية جدا. لا نمانع من هذا،
الرواية،
لكن لا نقول أنه نحن في العرب هي الأعلى. الروايات أقسام الحقيقة، وممكن تذكر تحدثنا عنها في فن القراءة، احنا قلنا بعض الروايات في حقيقة تحمل منهجا أيديولوجيا خطيرا، فلا تقرأ أي رواية. الروايات المبنية على العهر والجنس والفضائح احذر أن تتجاوزها بقدر المستطاع. أيضا هناك بعض الروايات فعلا تبني ملكة لديك، لأنها تؤسس لسيرة ذاتية رائعة. الرواية وسيلة من وسائل نشر الفكر، صاحب الرواية قد يدخل فيها سوءه لنشرها، وبعضها خطير. يعني شفرة ديفينشي كما لا يخفى، كنت تعرف كان فيها جزء من يعني إدخال الأيديولوجيا. أيضا بعضها يكون مذكرات الإنسان، يصعب نشرها لقبحها فيعمد إلى دسها من خلال الرواية، ويخاف من المجتمع فيقوم بالإسقاط. كثير من الروايات هي سينما، تقوم على القذارة، على الجنس، على الأشياء المستثيرة التي لا تقبلها مجتمعاتنا العربية والإسلامية المحافظة بحمد الله. بعضها تدعو إلى الإباحية والفساد الخلقي بين الشباب والفتيات، وهذه تدرب الحقيقة على سبل ووسائل ذلك من خلال فن المغازلة وغير ذلك. هذه ينبغي أن نتجاوزها. بعض الروايات تتعرض والعياذ بالله للذات الإلهية، هذا أيضا خطير. أمس أنا مع واحد معه رواية فيقول والله أني شريت هذه الرواية وكنت في سيارة، يقول والله أني تحسفت على الوقت الذي أمضيته فيها وثمن الذي شريت. أكيد أنك تعرف من هو
رواية طيب والله أول حرف من اسم محمد ماجد.
أي نعم. فأحيانا شراء الرواية مهم، لا تشتري إذا كنت من رواد الرواية، تشتري الرواية المفيدة التي تستفيد.
جميل دكتور فهد، أزف الوقت وحان موعد الرحيل عن هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشيق، على أمل نلتقيكم مستمعين الكرام في الحلقة القادمة والأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، وتحيات المخرج حسن الظفيري، وهذه تحياتي محدثكم محمد ماجد السويدي، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.